أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده. يتعرض السيد الماتن في هذه العبارة إلى الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة التي تستحق الخمس، وهم أبناء السبيل. ويذهب إلى ما ذهب إليه المشهور وهو المعروف بينهم إلى أنه تعتبر الحاجة في ابن السبيل، لكن تعتبر الحاجة فقط في بلد التسليم، ولا تعتبر الحاجة مطلقا حتى في بلده، بل هو يعطى من الخمس ويستحق الخمس وإن كان غنيا في بلده ما دام محتاجا في بلد التسليم. أما الحاجة في بلد التسليم، اعتبار الحاجة في بلد التسليم، فهذا يمكن استفادة من الأدلة السابقة التي ذكرت في الفرع السابق، وهو اعتبار الحاجة في اليتامى، الروايات السابقة، لأننا ذكرنا أن الروايات السابقة التي استدللنا بها على اعتبار الحاجة في اليتامى لا تفرق بين اليتامى وبين المساكين وبين أبناء السبيل، كلهم تجعلهم في خانة واحدة، نصف الخمس يستحقه هؤلاء في حالة ماذا؟ في حالة الحاجة. فإذا يمكن الاستدلال بالروايات السابقة باعتبار أنها لا تفرق بين اليتامى من جهة وبين أبناء السبيل، وإنما تذكرهم جميعا كما قرأناها في الدرس السابق. فالحاجة، اعتبار الحاجة في الجملة في بلد، اعتبار الحاجة في ابن السبيل مما لا بد منه استنادا إلى هذه الروايات، واستنادا أيضا إلى الدليل الثاني المتقدم الذي ذكره صاحب المدارك وذكره السيد الخوي قدس الله نفسيهما، وهو مسألة أنه أن الذي يفهم من الأدلة أن الخمس الغرض من التشريع هو ماذا؟ هو سد حاجة بني هاشم، من دون فرق بين اليتامى والمساكين وأبناء، سد رفع الحاجة، سد الحاجة، سد الخلة الموجودة عندهم، هذا هو الغرض. سيختص بالصغير، تعتبر الحاجة. القدر المتيقن من الحاجة المعتبرة في ابن السبيل هو الحاجة في بلد التسليم، هذا قدر متيقن بلا إشكال، وهذا المقدار يكفينا كدليل على اعتبار الحاجة في بلد التسليم. هذا المقدار يكفي لاعتبار الحاجة في بلد التسليم، لأن الأدلة صريحة في اعتبار الفقر، في اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة، ومنهم ابن السبيل. إذا الحاجة قد عم اعتبر في ابن السبيل، قدر المتيقن من ذلك هو الحاجة في بلد التسليم. هذا الدليل وحده يكفي لإثبات ما ذكرناه من اعتبار الحاجة في بلد التسليم، ولو باعتبارها المتيقن من تلك الأدلة التي تعتبر الحاجة في الأصناف الثلاثة. يضاف على ذلك ما ذكر في كلمات بعضهم من أن من احتمال أو قوة احتمال أن تكون الحاجة والفقر مأخوذ في مفهوم ابن السبيل، مأخوذ في مفهوم ابن السبيل، باعتبار أن الذي يفهم عرفا من ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، والذي لا يمكنه الرجوع إلى بلده من جهة عدم تمكنه من المال الذي أو الوسيلة التي يرجع بها علما إلى بلده. هذا هو الذي يفهم من ابن السبيل عرفان. ابن السبيل ليس محمق المسافر، هو المسافر الذي ينقطع في سفره ولا يترك من الرجوع إلى أهله لعدم ذات يد لعدم وجود شيء عنده يتمكن به من الرجوع إلى بلده. هذا هو المقصود بابن السبيل. وضعنا إذا عرفنا ابن السبيل بهذا التعريف تكون الحاجة وعدم التمكن والفقر في بلد التسليم مأخوذة في مفهومه مأخوذة في مفهوم ابن السبيل. فهناك رواية وإن كان سندها فيه كلام تشير إلى ذلك الصراحة وتعرف ابن السبيل بهذا التعريف، وهي مرسلة علي بن إبراهيم التي يذكرها في تفسيره والتي يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. نقرأ الرواية ونستدل بها على مطلب آخر يأتي إن شاء الله في أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. مو الرواية للشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم أنه ذكر، يعني علي بن إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية أصناف، فقال فسر العالم عليه السلام فسر العالم عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لا يسألون. رواية طويلة. في ذل الرواية يقول ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. فما لنا أن الرواية واجب الزكاة واجب الصدقات؟ أنا ما يمكن أنه ابن السبيل يستحق الخمس أو لا، ولا يستحق الخمس، وإنما نريد نعرف ما هو المقصود بابن السبيل. يعرف ابن السبيل تعريفا عاما لا يختص ذاك الموعد. يقول ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم. هذا هو ابن السبيل، هذا هو ابن السبيل. فالحاجة وعدم المال والفاقر في بلد التسليم مأخوذ في مفهوم ابن السبيل. وهذا دليل آخر غير ما تقدم يمكن الاستدلال به على اعتبار الحاجة في بلد التسليم. تلك مسألة عدم اعتبار الحاجة مطلقاً، أنه لماذا لا نعتبر الحاجة مطلقاً؟ عدم اعتبار الفقر في بلده أو عدم اعتبار الحاجة في بلده كما صرح به الماتن وغير ما صرح بذلك، هذا عدم اعتبار الحاجة مضافا إلى أنه لا خلاف فيه كما ذكر في الجواب، لا خلاف فيه ولا نزاع فيه على ما ذكر، يدل على الروايات نفس الروايات المتقدمة. الروايات المتقدمة لاحظوا وإن دلت على اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة، ولكن اعتبار الحاجة في خصوص ابن السبيل هو مختص بماذا؟ ببلد لا إطلاق فيه لاعتبار الحاجة مطلقا في ابن السبيل، يعني اعتبار الحاجة في بلد التسليم والحاجة في ماذا؟ في بلده لا إطلاق فيه. وذلك لأن مناسبات الحكم في الموضوع في ابن السبيل تقتضي ما لا تقتضي اختصاص الحاجة على ماذا؟ على بلد التسليم. هذا واضح جدا، لأنه كما قلنا الذي يفهم من الروايات أن الخمس الغرض منه هو رفع الحاجة وسد النقص الموجود عند بني هاشم من هذه الأصناف الثلاثة. ومن الواضح أن الشخص المنقطع في سفره المحتاج في بلد التسليم هذا محتاج، هذا محتاج يحتاج إلى رفع هذه الحاجة فيعطى من الخمس. أما أن يحرمه من الخمس مع حاجته في بلد التسليم لكونه غنيا في بلده مع افتراض عدم تمكنه من الوصول إلى ما يملكه في بلده، هذا لابد من فرض كما سيأتي لا يتمكن في هذه الأيام يتمكن هو من ماذا؟ من أن يصل إلى ما يملكه في بلده، هذا لا يصل عليه من الخمس. لكن مع افتراض عدم تمكنه من الوصول إلى ما يملكه في بلده وكان منقطعا في سفره وكان محتاجا في سفره، حرمانه من الزكاة هذا معناه ما حققنا الغرض من هذا من تشريع الزكاة، معناه لم نحقق ما يريده الشارع من تشريع الخمس. هذا معناه أن الغرض من تشريع الخمس هو سد حاجة بني هاشم، هذا لم نؤمنهم بهذا الرأي، فلا بد أن ننتبه لأن هذا يستحق الخمس ويصرف عليه من الخمس وإن كان غنيا في ماذا؟ في بلده. اعتبار الحاجة مطلقاً لا يحرم عرفاً من أدلة ماذا؟ من أدلة خص الخمس واستحقاق الخمس، لا يحرم منها ذلك، وإنما الذي يفهم أن الخمس لرفع الحاجة فما دام هذا محتاجاً فيعطى من الخمس ويستحق الخمس وتشمله الأدلة وإن كان غنياً في ماذا؟ وإن كان غنياً في بلده. اشتراط الحاجة حتى في بلده العرف لا يحرم لها داخل في ماذا؟ في استحقاق الخمس، ليس لها داخل في استحقاق الخمس، بل قد تكون مانعا مانعا من تحقيق الغرض الذي يرمي اليه الشارع من تشريع هذا الخمس، لانه حينئذ سوف تحرم هذا الانسان مع حاجته الفعليه، مع حاجته الفعليه للخمس، نحرمه من ماذا؟ من الخمس ومن سد هذه الحاجه لكونه غنيا فيما لا في ولده، ما حاجته الفعليه وعدم تمكنه كما قلنا من الوصول الى ذلك المال، هذا هو الذي يفهم من الادله. ومنه يظهر ان عدم اعتبار الفقر في بلده والحاجه في بلده هذا يفهم من نفس الادله الداله على ماذا؟ على اعتبار الحاجه في بلده تسليم، على اعتبار الحاجه في الاصناف الثلاثه وهي عباره عن الروايات المتقدمه. ومن هنا يظهر ان ما ذكره بعضهم من الاستدلال على عدم اعتبار الحاجه في بلد التسليم استدلال على ذلك باطلاق الادله من الكتاب والسنه، هذا لا يخلو من ناحيه فنيه من قصور من ناقص، فالمقصود باطلاق الكتاب والسنه اطلاقات الادله كالآية الشريفة عائشة علموا أن ما غنمتم من شيء فلليتامى والمساكين ومنه وابن السبيل مطلق ابن السبيل، فهذا يعني من في اعتبار الحاجة في بلده من في اعتبار الحاجة في بلده تمسكا بإطلاق الدين، الدليل قال اليتيم، ما قال اليتيم مع حاجته في بلده، فمن في اعتبار اشتراط الحاجة في بلده تمسكا بإطلاق هذه شنو؟ الأدلة. هذا من ناحية من هذه المشكلة أن هذه الإطلاقات نحن خرجنا عنها بالروايات الخاصة التي تشترط الفقر، وإلا لو بقينا نحن هذه الإطلاقات لما كان الفقر شنو؟ شرطا. وتقول اليتيم، وهذا تقول ابن السبيل، طبعا بقطع النظر عن ماذا؟ عن اعتبار الفقر في مفهوم ابن السبيل. هذه تقول خرجنا عن هذه الاطلاقات بالروايات السابقه التي قلنا انها هي صريحه وظاهره في اعتبار الفقر في الاصناف الثلاثه، واضح. النقطه هي في تفسير هذه الروايات، هذه الروايات تقول ان الفقر معتبر في الاصناف الثلاثه، هذا معتبر في الاصناف الثلاثه، هل معنى ذلك اعتبار الفقر في ابن السبيل مطلقا يعني حتى في ولده او لا؟ هذه كل حقا. اذا كان هذا الاطلاق لا تعلى حاله يعني هذا روايات الفطر المعتبر في ابن السبيل حتى في ولده لو فرضنا ذلك واضح ان هذه الروايات تكون دليل على اشتراط الفطر حتى في ولده ولا معنى حينئذ من التمسك باطلاق الايه لأن الآية نحن نرفع اليد عن إطلاقها بوجود المقيد، والمقيد هو هذه الروايات التي تشترط الفطر. فإذا فرضنا أن هذه الروايات تدل على اشتراط الفطر حتى في بلده فلا بد من الالتزام بذلك، ولا يمكن نفي هذا الاشتراط في بلده تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. لا يمكن، نعم يمكن التمسك بإطلاق الآية بعد توضيح هذا المقيد وتفسيرا النحو الذي قلناه أن هذه الروايات تدل على اعتبار الفطر والحاجة لكن في بلد تسليم لا مطلقا بالبيانات تدل على اعتبار الحاجة والفطر في بلد التسليم فتقيد الآية بهذا المقدار يعني في بلد تسليم، وأما في بلده لا دليل على اعتبار الحاجة في بلده حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الآية لو كان فيها إطلاق طبعا يمكن التمسك بإطلاق الآية لنفي اعتبار الحاجة في بلده. النتيجة لهذه أنه نقلنا نفس النتيجة التي ذهب إليها المشهور وهو أن الحاجة معتبرة في ابن السبيل لكن في بلد التسليم، وأما اعتبار الحاجة مطلقا حتى في بلده فهذا لا دليل على اعتباره. هذا ما يرتبط بهذا الفرع. هناك شيء يرتبط يعني من متعلقات هذا الفرع وهو مسألة ما ذكره بعض الفقهاء من اعتبار عدم تمكنه من السفر بقرض ونحوه، هذا حينئذ يستحق ماذا؟ الخمس، ويعطى من الخمس. فأما إذا كان ابن السبيل متمكن من أن يعود إلى بلده بقرض أو غير ذلك كما في هذه الأزمنة كما أشرنا تحويل حوالي التليفون يسوي خبره يودوا له حواله يتمكن أن يعود إلى وطنه بقرض ونحوه، هذا لا يستحق الخمس ولا يعطى من الخمس. وهذا ينبغي أن يكون واضح لاعتبار أن العنوان لا يصدق حينئذ أو التشكيك في صدق العنوان حينئذ، لأننا قلنا أن الانقطاع بمعنى عدم التمكن من العودة إلى وطنه لعدم المال عنده مأخوذ في مفهوم ماذا؟ في مفهوم ابن السبيل. فإذا كان متمكنا من الرجوع إلى وطنه ومتمكن وكان عنده المال وأجله ليس عنده في يده الآن، لكنه ببساطة يمكنه أن ماذا؟ أن يحصل على ما يملكه من المال ويحول إليه المال ويتمكن من أن يعود إلى بلده بهذا المال الذي عنده. هذا لا يقال له إذن ماذا؟ إذن سبيل. هناك تشكيك في صدق العنوان في هذه الحالة، ومعه لا يستحق ماذا؟ يستحق من الخمس. بتقليل أكثر وضوح لعله هو أن الحاجة لا تصدق، هذا ليس محتاجا، هذا ليس متمكنا، ليس عاجزا عن الرجوع الى اهله، ليس محتاجا، هذا متمكن من الرجوع الى اهله لان يصل حاله حال الشخص الاخر الذي معه مال. كيف ان ذاك ليس المسافر الذي معه المال ليس ابن سبيل ولا يصرف عليه من الخمس لعدم حاجته؟ هذا أيضا ليس محتاجا لكي يرجع إلى أهله إلا إلى أن يأخذ من ماذا؟ من الخمس. فالحاجة غير موجودة، الانقطاع غير موجود، فينبغي أن يكون هذا واضح أننا نشترك في الشرع على علم السبيل من الخوف أن لا يكون متمكنا من الرجوع إلى وطنه بمرض بقرض ونحوه. نعم لا إشكال في مسألة القرض لا بد من اشتراط أنه لا يقع في الحرج. المسألة ليست الحرجية بالنسبة إليه، ليس مطلق القرض هو يرفع الحاجة. واضح؟ مع القرض مع وجود مال عنده هناك يقترض في هذا البلد بإمكان أن يقترض أصدقاء عنده، يقترض منهم مع سهولة تجميد ماذا؟ ذلك القرض. أما القرض لا بد من اشتراط أنه لا يقعه في الحرج، نفس القرض. والتجميد أيضا لا يقعه في ماذا؟ في الحرج. هذا شيء لا بد منه، وإلا تكون الحاجة صادقة مع افتراض الحرج في القرض أو الحرج في تجديد القرض، الحاجة تكون صادقة والانقطاع يكون صادق فيستحق منا خمس. أما إذا افترضنا عدم الحرج والقضية طبيعية بالنسبة إلى عنده مال هناك يقترض هنا وعنده مال هناك يسدد من ذلك المال، في هذه الحالة صدق الحرج مشكل، صدق الحاجة مشكل، ولا يستحق من ماذا؟ من أموال الخمس كما ذكروه صحيح أيضا. بعد ذلك في الموطن أيضا يرتبط بإذن السبيل، يقول ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة ومعصية وفي معصية، أنه لا يفرق في استحقاق عن السبيل للخمس بين أن يكون سفره سفر طاعة أو يكون سفره سفر معصية، أو يكون بتعبير المصنف الأدب أن لا أن يكون لا يكون سفره في طاعة، لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة وبين أن يكون سفره في ماذا؟ في معصية. حتى إذا كان سفره في معصية هو يستحق من ماذا؟ من الخمس إذا انقطع به السبيل. هذا الذي ذهب إليه سيد الماتن هنا في الخمس يختلف تماما عما ذهب إليه في الزكاة، لأن يعني هناك أيضا من جملة الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، هناك ذهب إلى أنه أن استحقاق ابن السبيل للزكاة يختص بما إذا كان سفره في طاعة، أو بتعبير آخر أن لا يكون سفره شنو في معصية، أن لا يكون سفره في معصية، هناك اشترط ذلك. هنا لم يشترط ذلك لأنه معلق. المشهور طبعا بل قيل أنه لا خلاف فيه أيضا اشترطوا هناك في باب الزكاة أن الاستحقاق مشروط لأن لا يكون سفره في ماذا؟ في معصية، هناك اشترطوا ذلك. ما ذكروه في الزكاة من اشتراط أن لا يكون سفره في معصية أو أن يكون سفره في طاعة، هذا الاشتراط هل هو تام أو لا؟ ما ذكروه دليلا على الاشتراط هو أحد أمور. الأمر الأول هو المرسل المتقدم، مرسلة علي بن إبراهيم التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب عن تفسيره، لأنه ورد فيها هذه الفقرة في الفقرة التي قرأناها قبل قليل، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة، الذين يكونون في الأسفار في طاعة. فيفهم من هذا أن ابن السبيل بنظر الشارع الذي يستحق الزكاة ويستحق الخمس هو الذي يكون في سفره في طاعة في سفره، أن يكون تعبير هذا أن يكون في الأسفار في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو ابن السبيل. وما إذا لم يكن في طاعة الله أو كان في معصية الله هذا لا يستحق من ماذا؟ ليس المستفيد شرعا فلا يستحق لا من الزكاة ولا من الشنو ولا من الخمس. هذا الدليل الأول أو الأمر الأول. الدليل الثاني هو دعوة من دفع الخمس لمن يكون سفره سفر معصية، هذا إعانة له على الإثم، إعانة له على الإثم والعدوان، وحينئذ لا يكون جائزا، فلا يعطى من الخمس لأن إعطاءه من الخمس يكون إعانة على الإثم والعدوان وهو جائز منهي عنه بالآية الشريفة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو مسألة البدلية. هنا أيضا تأتي مسألة البدلية، أنه هناك في باب الزكاة قلنا كأنه لا خلاف على ما ذكرت في المدارك الجواهر، أنه لا خلاف بينهم في هذا الشرط، في اشتراط أن يكون أن لا يكون سفره شنو في معصية. فإذا هذا المطلب ثابت في باب الزكاة بمقتضى البدلية يكون ثابت في باب الخمس اللي هو مع الكلام. فأيضا الاحكام الخمس اشترط فيه أن لا يكون سفره في معصية. هذه الأدلة الثلاثة التي ذكروها، وهذه الأدلة واضحة. الدليل الأول أن الإنسان يكون دليل الاشتراط في الزكاة وفي الخمس، وكذلك الثاني وهو مسألة الإعانة على الإثم الإخلاق بين الزكاة وبين الخمس، كل من دفعه إلى وهو سفره في معصية الله يكون إعانة على الإثم وهو منهي عنه بالآية الشريفة. هذه الأدلة التي ذكروها. الدليل الأول مشكلة سندية واضحة، مشكلة سندية واضحة. طبعا المشكلة السندية إنها تختلف عن الروايات المنقولة عن تفسير علي بن إبراهيم مباشرة، تختلف وايد، تختلف. بعض الإشكالات التي ترد عن الروايات المنقولة في تفسير علي بن إبراهيم لا ترد في هذه الرواية، لأن هذه الرواية رويها الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن إبراهيم في تفسيره، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرواية قطعا موجودة في ماذا؟ في تفسير علي بن إبراهيم، قطعا موجودة. من تفسير علي بن إبراهيم كلام كثير كما تعلمون، فيه كلام كثير، ورأي يعني رأي المحققين المتأخرين هو أنه كتاب خليط، كتاب ليس خالص في كون التفسير لعلينا، لا إشكال في أن علينا له تفسير بلا إشكال، وهذه رواية أحد المؤيدات لكون وجود كتاب علي بن إبراهيم في تفسير القرآن، هذه رواية نقل الشيخ الطوسي وغيرها من الأدلة. لكن دون جماعه تفسيرات أخرى، تفسير أبي الجارود ولا تفسير أبي الجارود، تفسير النعمان بعضهم يرى بأنه أيضا دون جماعه، ومن دون أن تكون هناك طرائق واضحة على فصل هذا التفسير عن ذاك التفسير إلى آخره. فالرواية مو مطلق الرواية الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم التي في التفسير الواصل للمتأخرين، على الأقل التفسير الواصل للمتأخرين هذا أن نعتمد عليها لاحتمال أنها ليست موجودة في تفسير علي بن إبراهيم الأساسي الأصلي، احتمال أنها ليست، احتمال أنها في تفسير أبي الجارود، في تفسير النعماني مثلا، وهكذا. لكن هذه الرواية سؤال عن هذه الإشكالات ما قلنا من أن الشيخ الطوسي ينقلها عن التفسير مباشرة، واضح. والشيخ الطوسي دعب على أنه عندما يبدأ السند واحد فهو يأخذها من كتابه مباشرة، هذه خصوصية التأديب ليست موجودة في غيره، حتى في الفقيه ليست موجودة هذه الخصوصية، أن الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بأحدهم هو يقول، هو يشرح في مقدمة الكتاب وفي خاتمة الكتاب، يقول أنا عندما أبدأ السند بواحد فالرواية مأخوذة من كتابه، من كتابه وسندي إلى كتابه أكثره في المشيخ، وسندي إلى هذا الكتاب أكثره في المشيخ. فإذا الشيخ أخذها من نفس التفسير، لا مجال لاحتمال أن تكون الرواية مأخوذة من تفسير الجارود أو تفسير النعماني أو غيره. من هذه الجهة لا إشكال في الرواية، لكن إشكال الرواية هو الإشكال، هذا إشكال هذا الرواية هو الإرشاد لأن علي بن إبراهيم في تفسيره في الروايات التي ثبت التتبع أنها موجودة في تفسيره تارة يسند ولعل أكثر الروايات مسندا يسندها يرويها بسنده إلى الراوي المباشر وأخرى يرسل هذه المسألة. قال العالم عليه السلام ذكر العالم عليه السلام على كل حال يا مسألة الشاهد تجي مسألة تطرح في مسألات الصدوق هم تجي هنا ليس لها خصوصية مسألات الصدوق هذه مسألة معروفة المطروحة عن الصدوق مرسلاته على أنحاء واحدة منهما إذا قال الصادق عليه السلام التي بغسل قاعدة أن الصادق قال أقول أنه هذا هل يعتبر يكون معتبر رواية تكون معتبرة لا نتعامل معها معاملة المرسلات أو لا لهم كلام ليس هذا كلام يجي هنا علي بن إبراهيم يقول قال العالم عليه السلام ثم يقول هذا الكلام هذا بالنسبة لقصة قاطعة وهذا إلى الإمام عليه السلام أكو كلام أنه هذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت النسبة واضحة عنده وتصور له أن ينسب إليه عليه السلام بغصة شمال قاطعة فهو إما أن يقطع لأن الإمام قال هذا تصور له الإسلام قرآن تجمعت على أوجبت له القاطع بصدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام تواتر أي شيء المهم أنه هو يقطع بنسبة هذا الكلام إلى الإمام عليه السلام وهذا القطع هو الذي صور له أن ينسب إلى الإمام بنص القاطع أولا وقال عنده حج المعتبر على أن الإمام ماذا قال هذا الكلام لأننا قرأنا في الأسوس أن الحجة تصور الإسلام الإسناد لا يتوقف على القاطع فقط أنا عندما أسمي الشيء إلى زيد وهذا عندما تارة أقطع بأنه قال هذا الكلام فيشير لي إسناده إليه وهذا وأخرى تكون الحجة المعتبرة على حدوده من هل أنا يشير لي ماذا؟ يشير لي إسناد هذا إليه بالرغم من ماذا فقط وإنما فقط قامت الحجة على صدوره منه وهذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الشنجوليائي الموضوعي نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي إذن عندما يقول قال العالم عليه السلام هو لا يؤمن أما قاطع صدور هذا الكلام عن العالم وأما ماذا قامت الحجة المعتبرة عليه نكتفي بهذا المقدار في إثبات الاعتماد وإن كان الاعتماد على هذه الرواية وهذا محل كلامين هذا محل كلامين لا نريد أن ندخل في تفاصيل محل كلامنا هذا هناك من يرى بذلك ويقول بأنه المراشير من هذا الكبير تكون معتمدة ومعتبرة وهناك رأي آخر ولعله هو الأغلب لا يقنع بهذا الكلام ولا يراها معتبرة ولا يراها محل اعتماد قال العالم محل كلامه من هذا الكبير بعد أن روى رواية الشيخ الطوسي في ماذا؟ في التهذيب هذا مشكلة سندية موجودة في هذه الرواية عندما نقرأ من السند ونأتي إلى الدلالة ونتأمل في الرواية الرواية لها دلالة أخرى الرواية لا تدل على ما ذكروه من اشتراط أن لا يكون سفره سفر معصية ولا يكون سفره في معصية الرواية كأنها تشترط أن يكون حال سفره في طاعة وكفرت بين الاثنين مرة نقول أنه يشترط أن يكون سفره في طاعة الله أو أن لا يكون سفره في معصية الله هذا نحن ومرة نقول لا الشرط هو أن لا يعصي الله في سفره أو أن يطيع الله بهذا في سفره الرواية تشير إلى الثانية لأن الرواية هكذا الذين شوفوا العبارة وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله. هل في طاعة الله ما نرجع؟ هذا جار مجرور متعلق بما، وفاعل متعلق يكونون. الذين يكونون في طاعة الله في أسفار، هالشيء اللي يفهمه الأمر في أسفار يكونون في طاعة الله، مو أن يكون سفره سفر طاعة، أن يكون سفره في طاعة الله، وإنما أن يكون في سفره أن يكون ماذا؟ في طاعة الله. هذا هو الشرط. الرواية تدل على هذا.